خيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسمين هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد لا زال الحديث مستمرا متواصلا حول مسألة الرؤية المادية الديالكتيكية أو ما عبرنا عنه بالمادية الجدلية قلنا بأنها تتكئ وتعتمد على قوانين ثلاثة القانون الأول عبرنا عنه قانون صراع الأضداد القانون الثاني وهو ما عبرنا عنه بقانون الطفرة أو التغيرات الكمية التي تؤدي إلى تحولات كيفية شرحنا الأصل الأول وما يرد عليه عرضنا الأصل الثاني الذي عبرنا عنه بنقطة التحول أو القشة التي تقسم ظهر البعير وحاصل ذلك أو ينص على أن تغير الظواهر الكونية ما هو إلا نتيجة تراكم عوامل متعددة هذه العوامل المتعددة تتراكم بعضها على بعض إلى أن تأتي لحظة الانفجار فتتغير وتتبدل الظاهرة إلى ظاهرة أخرى المصنف نحن مثلنا على ذلك بالماء قلنا ارتفاع درجة الماء تدريجا ولا توجب أن يتحول مباشرة من السائل إلى الغاز إنما يتحول إلى الحالة الغازية لحظة درجة الغليان لحظة درجة الغليان هي اللحظة التي فيها ينتقل الكيف من كيف قديم إلى كيف جديد أي من السائل إلى الغاز المصنف ناقش هذا القانون أو هذا الأصل بثلاث مناقشات المناقشة الأولى أننا لا نتعقل تبدل الظاهرة وتحول الظاهرة من كمية إلى كيفية أنا أولاً أوضح العبارة بما أفهمه من المناقشة التي ترد على المنهج الديالكتيكي ثم أبين ما هو مقصود المصنف هنا وليعلم بأن هذا الكتاب لعلي أشرت في حلقات ماضية هو مترجم عن اللغة الفارسية تبدل الظاهرة من الكمية إلى الكيفية هذا ليس معقولا أساسا غير معقولا لا يمكن أن يتحول الكم الذي يعني المقدار لا يمكن أن يتحول الكم إلى كيف، الكيف يمثل حالة والكم يمثل كمية ومقدار. تحول المقداري من كونه مقدارا، من كونه كما، إلى كونه ظاهرة، هذا غير معقول. لا يعقل أن يتحول الكم المقداري إلى حالة، إلى حالة كيفية. فإن قلت ماذا تقول في المثال الذي طرح، وهو تحول الماء من السائل إلى الغاز نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، نقول في الحقيقة والواقع هذا ليس من باب تحول الكم المقدار إلى كيف، بل هو من باب تحول الكيف إلى كيف. أحسنت، تحول من كيف قديم وهو حالة السيلان، الحالة السائلية، حالة السائل، إلى كيف جديد وهو حالة الغاز. أما أن يتحول من كم مقداري إلى حالة كيفية، هذا غير معقول. وأما ارتفاع درجة الحرارة أساسا، هذه تحول حرارة إلى ماهية جديدة، الحرارة ليست عاملا كميا بل عامل كيفي تماما كاللون. اللون يزداد أو لا يزداد؟ تقدم عبرنا عن حركة اللون، حركة ماذا؟ حركة كيفية، تغير كيفي. قلنا تغير التفاحة من جهة لونها تغير تدريجي، هذا عبرنا عنه بالتغير الكيفي. كذلك تغير الحرارة تدريجا من التغير الكيفي، لهذا تعتبر الحرارة من الكيفيات. أي كيفيات؟ الكيفيات المحسوسة. عندنا كيفيات نفسانية كالحب، كالكراهة، كالبغض، هذا كيف نفساني قائم بالنفس لا يقوم في غير النفس، أو قل لا يقوم في الأجسام. وعندنا كيف محسوس، الكيف المحسوس على مراتب أيضا، كيف محسوس مبصر كالألوان، كيف محسوس ملموس كالحرارة، كيف مشموم كالروائح، كيف مذوق كالأطعمة. إذن الحرارة كم أو كيف؟ كيف. إذن تحول التغير في الحرارة كالتغير في ماذا؟ في اللون. فكما أن التغير في اللون يعبر عنه تغير كيفي، التغير في الحرارة يعبر عنها بالتغير الكيفي، لا يعبر عنها بالتغير الكمي، لأن الحرارة ليست كما إنما كيف. إذن لا يعقل أن تتبدل الحالة الكمية المقدارية إلى حالة كيفية، ولكن المعقول تبدل الحالة الكيفية إلى حالة كيفية. وبتعبير الفلاسفة يقولون يمكن أن يتبدل الكيف إلى ماهية أخرى، هذا معقول. ولهذا الحرارة يمكن أن تتبدل وتتحول إلى ماهية أخرى، يمكن أن تتبدل الماهية من ماهية إلى ماهية إلى ماهية أخرى، النطفة تتبدل إلى علقة، العلقة إلى مضغة، المضغة إلى الإنسان، هنا تبدل من ماهية إلى ماهية أخرى. اللون يمكن أن يتبدل من لون أحمر إلى لون، من لون أخضر إلى لون أحمر كما في التفاحة. هذه من كيفية إلى كيفية أخرى، وليس من كمية مقدارية إلى كيفية. إذن أول اعتراض يتوجه إلى الأصل الثاني المعبر عنه، التبدلات من مرحلة كمية إلى مرحلة نوعية كيفية، أن هذا غير معقول. إذا اتضح ذلك نقول في المقام بما يشير إليه المصنف: ارتفاع درجة الحرارة هو شرط لتحول الماء من سائل إلى غاز، إلى بخار. إذا تبدل الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية مشروط بشروط. الشرط الأول قد يقال هو العامل الكمي، وهو ارتفاع درجة الحرارة. فارتفاع درجة الحرارة ما هو إلا شرط من شروط التغير، وليس هو الذي تبدل إلى كيف. فإن الكم لا يتحول إلى كيف. لهذا قال: أولا، ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية، يعني الجهة المقدارية، إلى كيفية. وحسب أنا ما قرأت في كتب الرؤية المادية، تحديدا المنهج الديالكتيكي، هم يعبرون أحيانا المراد من أصل الطفرة التحول، هكذا تعبيرهم، التحول من كيف قديم إلى كيف جديد. ولعل مرادهم بذلك من الكمية هو هذه الكيفية، لأنهم لا يتقيدون بالاصطلاحات الفلسفية، الاصطلاحات الميتافيزيقية التي تفرق بين كم وبين كيف وبين وضع وبين أين وبين متى وبين فعل وبين انفعال. هم ماذا؟ لا يستعملون هذه المصطلحات. ولهذا تلاحظ، طبعا هناك كتب متعددة كتبت في المادية الديالكتيكية، كتب لإنجلز، كتب لكارل ماركس، كتب لهيجل، وإن كان قلنا هيجل لا يرى، بعضهم يتصور أن هيجل هو الذي ذهب إلى الرؤية الديالكتيكية. قلنا الذي وضع هذه الأصول هو ماركس، هي رؤية ماركسية. نعم، استفاد من المنهج الديالكتيكي، يعني المنهج الجدلي الذي وضع أسسه ونواته من هيجل، وإلا الذي أسس المنهج الديالكتيكي بهذه الأصول هو ماركس. ولهذا تجد هذا التعبير، أنهم يعبرون تحول الظاهرة من كيف قديم إلى كيف جديد. لكن أيضا عندهم هذا التعبير رائج، تحول الكمية إلى الكيفية. ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية. وأقصى ما يمكننا قوله، نعم الكم يتحول إلى كم، يعني يزداد، نظير ماذا؟ نمو الإنسان. يمكن أن الإنسان ينمو، يعني يزداد من كم إلى كم. أما من كم إلى كيف، هذا غير معقول. هو أن حدوث ظاهرة معينة مشروط بوجود كمية معينة. هم أساسا لماذا عبروا بالكمية؟ عبروا بالكمية لا يريدوا المقدار الكمي الذي يمثل العدد أو يمثل المقدار، الخط، السطح، الجسم، هذه الكميات المعروفة. إنما قالوا كمية يعني تراكم العوامل. فهمتوا جيدا؟ هم أرادوا هكذا، أرادوا أن هناك عوامل تراكمت بعضها على بعض. هذا التراكم هم الذي يعبروا عنه بالكم، لا يريد بالكم الكم الاصطلاحي المقداري، وهذا اتضح من خلال أمثلتنا السابقة. قلنا هناك عوامل تراكمت: عامل اضطهاد المسلمين، عامل سلب حقوق المسلمين، الإساءة إلى المسلمين، السيطرة على أموالهم، على فكرهم، على عقولهم، على شبابهم. هذه العوامل المتراكمة تزداد وتزداد تزداد تزداد إلى أن تأتي لحظة ما يفجر الشعب الشارع الإسلامي، وهو الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قالوا بأن خروج المظاهرات إلى الشارع والتنديد ليس فقط هو وليد عامل واحد، وهو الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسوم المسيئة، إنما هو وليد ماذا؟ تراكم مجموعة من العوامل. نعم جاء آخرها وماذا؟ وفجر. وهذا معناه نقطة التحول، نعم نقطة التحول من ظاهرة إلى ظاهرة أخرى. إذن عندما قالوا أن الظاهرة مسبوقة بتراكم، بعوامل متراكمة، اصطلحوا عن العوامل المتراكمة بماذا؟ بالكم. تفهموا جيدا، وهذا هو مرادهم. فبالتالي لا يريدون يعني كم مقداري إلى كيفين، ولكن لعل هنا المستشكل عندما قال يستحيل أن يتحول من كم إلى كيف، دقق على مثال ارتفاع درجة الحرارة، لأنهم هكذا اعتبروا أن ارتفاع درجة الحرارة عامل كمي مقداري، ازدياد الحرارة. هو أن حدوث ظاهرة معينة مشروط بوجود كمية معينة. فمثلا درجة حرارة الماء لا تتبدل إلى بخار، بل إن تبدل الماء إلى بخار مشروط بوجود درجة معينة من الحرارة، وهي درجة الغليان. أيضا هناك من أشكل، قال أساسا ارتفاع درجة الحرارة ليس ارتفاعا مفاجئا، أيضا أصل الطفر يعبر عنه بالمبدأ الفجائي، فجأة الظاهرة تتحول، فجأة الشارع ينفجر، هذا قانون الطفرة. قال أساسا الماء إنما يتبدل من أول لحظة يوضع على النار، يتمدد من أول لحظة يوضع على النار، لا أنه في آخر لحظة يحصل التغير. فالتغير في الماء من أول لحظة يوضع على الماء. أيضا هم لا يستشكلون، يقول هناك تغير في الماء، لكن نريد أن نقول لحظة تحوله إلى الحالة الغازية متى؟ عند بلوغ درجة الحرارة إلى درجة الغليان. ولهذا ما أدري إذا ذكرت لكم هذا الآن، دائما قلت أنه أي فرضية تطرح لا بد أن نرجع إلى أصولها لنفهم حدود تلك النظرية، ضوابط تلك النظرية، جذور تلك النظرية، لا أننا نكتفي بمجرد الناقل. ولهذا هذا هو عمدة التحقيق حتى على صعيد الروايات والأحاديث. نحن إذا أردنا أن نحقق لا أننا نعتمد على كتب تنقل فقط، علينا أن نرجع إلى أمهات المصادر. ثانيا المناقشة الثانية، يقول المصنف ليس من الضروري أن يحدث التغير نتيجة زيادة، بل قد يكون العكس نتيجة نقصان. وهذا مثاله واضح، عندما يتحول البخار إلى ماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو نقصان درجة الحرارة؟ نقصان درجة الحرارة. ليس من الضروري أن تحصل هذه الكمية اللازمة نتيجة للزيادة التدريجية للكميات السابقة، بل من الممكن أن تتحقق نتيجة لتضاؤل الكمية السابقة ونقصانها، كما في تبدل البخار إلى الماء فإنه مشروط بهبوط درجة وأيضا هذا يلتزمون به. يقولون نحن ليس مرادنا من الكم زيادة، المهم تراكم عوامل. هناك عوامل تراكمت أدت في لحظة الانفجار إلى أن يتحول الماء، أن يتحول البخار من حالة غازية إلى سائل. لكن هنا ماذا ركز المصنف؟ على الكم بمعنى زيادة أو نقصان، مع أنهم لا يعتمدون زيادة أو نقصان. يقولون تراكم عوامل، هذه العوامل المتراكمة هي التي تؤدي إلى ثالثا. المناقشة الثالثة، نعم بلي، المناقشة الثالثة أن قانون المفاجأة أو نقطة التحول ليس دائما يحدث فجأة، بل يمكن أن الظاهرة تتغير ماذا؟ تدريجا، كما في ذوبان الشمع أو في ذوبان الثلج. ذوبان الشمع ليس فجأة، إنما يحصل بشكل بطيء، بشكل تدريجي. إذن قولكم أن الظواهر الكونية تتبدل فجأة، طفرة، دفعة، ما شئت فعبر، من دون تدريج، فهذا لا يمكن أن نسلم به في ظواهر كونية مادية متعددة. حتى الظواهر الاجتماعية ليس فجأة الشارع ينزل إلى الشارع، ليس فجأة تحدث الانتفاضة. لاحظ اليوم ماذا تولد عن الصراع، الموالاة والمعارضة، اتفقوا. هذا الاتفاق وليد حالة الصراع وتراكم عوامل متعددة على مدى سنتين، أدى ذلك بوجود اتفاق. لكن هنا يقولون الحمد لله خرج هذا الاتفاق بصياغة ماذا؟ لا غالب ولا مغلوب، مع أنه في الصراع الديالكتيكي يوجد غالب ومغلوب، لكن ذاك السياسة بعد. واضح المناقشة الثالثة؟ إذن قولكم أن هناك يحصل تغير مفاجئ، هذا لا نسلم به في كل الظواهر. بعد واضحهم لا يقولون بالتغير المفاجئ، لا ينكرون التغيرات تدريجية. يقولون هناك عوامل تدريجية، لكن هذه العوامل التدريجية هناك عامل أخير الذي اصطلح عليه في الفلسفة الجزء الأخير من العلة، الذي لو تحقق ماذا؟ تحقق المعلول. قال أن التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة، هم يلتزمون بذلك، يؤمنون بالتغير التدريجي. لكن ما هو مرادهم من الطفرة؟ يعني العامل الأخير الذي هو الذي يولد ماذا؟ يولد الظاهرة، أو على حد تعبيرهم تحويل الظاهرة من كيف قديم إلى كيف جديد. بل إنها في كثير من الحالات تحصل بصورة تدريجية، كما في ذوبان الشمع أو الزجاج. إذن فما يمكن تقبله هو لزوم توفر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية، لا تبدل الكمية إلى كيفية، فإنه قلنا يستحيل أن تتحول الكمية إلى كيفية، ولا ضرورة الزيادة التدريجية للكمية، بل قد يحصل التغير نتيجة النقصان. فليس ولا نتقبل أيضا شمولية هذا الشرط لكل التغيرات الكيفية والنوعية. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن ننكر التغير التدريجي، أما الفجائي هذا لا نسلم به. إذن فليس هناك قانون كوني شامل يسمى بالطفرة أو الانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية. هذه هي المناقشات وما علقنا عليها. المناقشة المهمة التي تقسم ظهر البحير أن يقال كل الأمثلة التي ذكرت لا بأس نسلم بها، هناك عوامل تتراكم، يأتي العامل الأخير نقطة التحول على حد تعبيرهم، يحول الظاهرة من كيفها القديم إلى كيفها الجديد. ومثلنا في درسنا الماضي أمثلة متعددة ولعلها مقبولة تلك الأمثلة، إلا أننا نقول هذه العوامل كلها عوامل إعدادية لا تلغي وجود عامل خارجي محرك، لا تلغي ذلك. هذه العوامل المتراكمة ما هي إلا إعدادات، هذا لا يلغي وجود العامل الخارجي في كثير من الحالات. إذن نرجع إلى مناقشتنا السابقة، وهو نسلم لا بأس به أن هناك تبدلات تغيرات، لكن هذه التغيرات لا تستلزم الاستغناء عن العامل الخارجي، كما سوف يتضح إن شاء الله في مطاف آخر النظرية. القانون الثالث هو ما اصطلح عليه بقانون نفي، وبعبارة أخرى ينص هذا القانون على هذه المسألة، أن الحركة الديالكتيكية دائما تؤمن أن الحركة دائما تكاملية تطورية ارتقائية، فعندما تتبدل الظاهرة من ظاهرة إلى ظاهرة أخرى دائما تكون الظاهرة الجديدة، السنتز الجديد دائما يكون أرقى وأكثر تطورا وتكاملا من الحالة السابقة. هذا هو مفاد هذا الأصل، وذلك بأن يقال قانون نفي النافي، قلنا نحن كل ظاهرة تحمل في باطنها في عمقها ما ينفي وجودها، فالذي ينفي وجود البذرة من؟ الشجرة. والشجرة أين موجودة؟ في البذرة. إذن البذرة تحمل ما ينفي وجودها، هناك صراع بين البذرة والشجرة في داخل البذرة، البذرة هي التز والشجرة هي الانتيتز، وينتصر في النهاية الانتيتز على التز فتتولد عندنا الشجرة المثمرة. هذه الشجرة المثمرة أكمل من البذرة. تعال على الصعيد الاجتماعي، أمثلتنا الاجتماعية التي نجح فيها الماركسيون في إقناع كثير من الشباب، قالوا تعال عندما حدث الصراع بين الطبقة الرأسمالية والطبقة الكادحة والعاملة في المجتمع، هذا الصراع أدى إلى انتصار الطبقة الكادحة، ماذا تولد عنه؟ الطبقة الاشتراكية، والنظام الشيوعي الاشتراكي أكمل وأرقى من النظام الرأسمالي. إذن دائما الصراع الواقع بين الأضداد بحيث أن أحدها ينفي الآخر دائما يؤدي إلى ظاهرة جديدة تكون أرقى من السابق. لاحظ حتى تطور الاستعمار، الاستعمار كان وليدة عوامل متعددة، يقولون الآن جاء استعمار لكن بنحو جديد. سابقا كان الاستعمار الهيمنة المحسوسة وبسط السيطرة عيانا وعلنا على الأراضي وعلى الدولة. الآن جاء نحو آخر من الاستعمار أكثر تطورا وأكثر تكاملا. كان سابقا الاستعمار يعني حكم مستعمر، انتداب بريطاني مثلا في فلسطين، في مصر سابقا، في بعض دول الخليج، سيطرة على الموانئ، إعلان الاستعمار. الآن لا، الاستعمار جاء بنحو آخر. لاحظ، انتقل من ظاهرة، من سنتز قديم إلى سنتز جديد. أحسن، مستوعب، إلى سنتز. أصل نفي النافي، ويقصد من أصل نفي النافي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون، لاحظ تطور الضدين، أنه أو ديناميكية يعني حركة الطبيعة، أنه في التغيرات الديالكتيكية الشاملة ينفى التيز، لأنه عنصر المغلوب بعد، بواسطة الانتي، والانتيتز بدوره ينفى بواسطة سنتز الناتج. كما هو الملاحظ في النبات، فإن الشجرة تنفي البذرة، والشجرة بدورها تنتفي بالبذور الجديدة، وكذلك النطفة تنفي البيضة، وهي بدورها تنتفي بالدجاجة أو بالفرخة، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة. ولهذا دائما الحركة حركة ارتقائية تطورية. نعم، يقرون أنه يمكن أن يحصل تراجع، ولكن في النهاية لابد أن تكون الظاهرة الجديدة أرقى من السابقة. يحصل تراجع، هذا لا بأس، وهذا المنهج الديالكتيكي. الآن بعضهم يفسر قول بعض السياسيين حول محو إسرائيل أو ما شابه ذلك، زوال دولة إسرائيل، لا بد أن صاحب الحق ينتصر على المغتصب. نعم، هناك يحصل تراجع يمكن، لكن العملية دائما هي في عملية ارتقاء وتكامل. طبعا لا تقل براهين عقلية، هم لا يؤمنون إلا من خلال التجربة والتحليل والحس. الطبقة البرجوازية كانت هي الغالبة. من هي الطبقة البرجوازية؟ شنو هي؟ الطبقة المسيطرة كانت هي الغالبة، وكانت تعيش في صراع دائم مع طبقة البروتاريا، الطبقة الكادحة العاملة. لاحظ، سيطرت الطبقة البرجوازية في فترة من الفترات، استطاعت أن تنتصر على طبقة العمال، على طبقة الفقراء، على طبقة الكادحين، لكن في النهاية ماذا؟ انتصرت الطبقة العاملة. لاحظ، في الصراع العربي الإسرائيلي على صعيد المقاومة في حزب الله يحصل تراجع، لكن في النهاية تحقق التحرير. هذا كله يقوم على أساس المنهج الديالكتيكي، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة. وبعبارة أخرى، إن الحركة الديالكتيكية هي ارتقائية دائما ومتكاملة، لكن هذا لا يعني أنها قابلة للتراجع. ولهذا هم يمثلونها، يقول هي بمثابة الشكل الحلزوني. عارفين بعد الشكل الحلزوني؟ نعم، هذا الشكل الحلزوني، هي لابد أن تبدأ من البداية لتصل إلى، لكن يمكن أن تعود، ولكن ترجع مرة أخرى. وتكمن أهمية هذا المبدأ بهذه الملاحظة، فإنها تؤشر على اتجاه حركة التحولات والتغيرات، وتؤكد على ارتقائها من خلال ماذا؟ نفي. ما معنى نفي النفي؟ يعني أن الانتيتز ينفي والسنتز ينفي الانتيتز. طبعا فقط أضيف هذه الملاحظة، هم يقولون لا يشترط أن يكون النفي فقط نفي قد يكون نافي 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 إلى أن تتحقق ظاهرة الجديدة. يعني قد تكون مراحل النفي متعددة، ظاهرة تنفي ظاهرة فتنفي ظاهرة إلى أن تتحقق الظاهرة التكاملية. المصنف يناقش هذا الأصل بأننا نحن لا نشكك أن هناك تغيرات في الظواهر الكونية، ولكن لا نسلم أن دائما تكون الحركة حركة ارتقائية. مثلا التفاحة عندما تنضج فتنضج فتنضج هذه حركة ارتقائية، ولكن عندما تتراجع التفاحة وتكون ناضجة وتيبس التفاحة هذه ليست حركة ارتقائية. ثانيا تبدل الماء من سائل إلى غاز، من يقول أن الغاز أكثر تكاملا وارتقاء من الماء؟ أو أن الحالة السائلة أكثر تكاملا من الحالة الغازية، من يقول ذلك؟ ما هو معيار التكامل؟ لهذا يقول المناقشة لا شك أن بكل تغير وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة لتوجد حالة ووضعية جديدة. وإذا كان مدلول مبدأ نفي النف هو هذا المعنى، فإنه لم يأتي بشيء جديد غير ما تفرضه طبيعة التغير. أساسا ما معنى تغير وتحول؟ يعني زوال حالة سابقة وحدوث حالة جديدة. إذا كان مرادكم من التغير فقط زوال وحدوث، وبعبارة المشائين فساد وكون، وبعبارتهم الأخرى لبس بعد خلع، يعني تخلع تزول الصورة السابقة وتحدث صورة، هذا مقبول. لكن من قال لكم أن هذه الحركة حركة ارتقائية تطورية تكاملية؟ ولكن التفسير الذي ذكروا لهذا المبدأ من تحديد اتجاه الحركة، وأن الحركة ارتقائية تكاملية دائما، وأن الظاهرة اللاحقة لا بد أن تكون أكمل من السابقة، تفسير غير صحيح ولا يقبل الشمول لكل الحركات والتغيرات الكونية. فهل اليورانيوم الذي يتبدل نتيجة لإشعاعاته إلى رصاص قد أصبح أكثر تكاملا؟ وهل أن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار، أو البخار حينما يتحول إلى ماء؟ وهل أن الشجرة حينما تجف وتيبس حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء قد صارت أكثر تكاملا؟ إن الذي يمكن أن نتقبله هو أن بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا وتكاملا، نظير حركة الإنسان، يبدأ من النطفة فيتكامل إلى العلقة إلى المضغة إلى العظم إلى اللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه حركة ارتقائية لكنها ليست شاملة لجميع الظواهر، ولا تشمل الحالة كل الحركات والتغيرات. إذن فلا يمكن القبول بمبدأ التطور والتكامل كقانون شامل لكل الظواهر الكونية. وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون كله، هذا ما أشرنا إليه، فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ أنها تفسر حدوث التغير. هذا التغير ما هي أسبابه ظروفه؟ ولكن لا يعني ذلك إلغاء العامل الخارجي والعلة الموجدة. النار تحرق الورقة لكن لا يعني استغناء النار عن موجدين. فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ أنها تفسر كيفية حدوث الظواهر، كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين الثابتة في العلوم الطبيعية. ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة والثابتة في الكون لا يعني عدم احتياج الظواهر والحوادث إلى المحدث والعلة الموجدة، وكما أثبتنا في الدروس السابقة أن المادة والماديات بما أنها ممكنة الوجود لذلك احتاجت بالضرورة إلى واجب الوجود. هناك مناقشة أخيرة للمنهج الديالكتيكي، وهذه المناقشة سلسة وواضحة كل الوضوح. هذا المبدأ المادية الجدلية التي تقوم على هذه الأصول، هذه ظاهرة كونية يعني مبدأ متحقق أو لا وجود له؟ من الواضح أنه له وجود في نظرهم. نقول إذا كان هذا المبدأ يمثل ظاهرة مادية وجودا ماديا، إذا نطبق عليه المبادئ الديالكتيكية. وأول مبدأ أنه يحمل ما ينفيه، لاحظ معي هذا المبدأ الديالكتيكي وجد نتيجة ماذا؟ نتيجة صراع الأضداد. ومعنى أنه وجد نتيجة صراع الأضداد أي أنه يحمل ما ينفيه، إذن يؤدي ذلك إلى نفي هذا، إلى هذا المبدأ. إذن هناك ما ينفي هذا المبدأ ويتحول عندنا إلى ظاهرة جديدة، إلى سنتز جديد غير هذا المبدأ. لماذا؟ لأن هذا المبدأ انتفى لأنه يحمل ما ينفي وجوده، باعتبار أن كل ظاهرة مادية تحمل ما ينفي وجودها. إذن هذا المبدأ الديالكتيكي يحمل ما ينفي وجوده. هذا تمام الكلام في المادية الجدلية ببعديها العلمي والتاريخي. فقط هنا أشير إلى بعض الملاحظات السريعة. بعضهم تصور أن صدر المتألهين الشيرازي والسيد العلامة صاحب تفسير الميزان أخذوا بعض المبادئ من المنهج الديالكتيكي وقالوا بنظرية تسمى نظرية الحركة في الجوهر، يعني هناك تغير في جوهر الشيء، وهذا ما يقوله أصحاب النظرية الديالكتيكية، أن عامل الحركة يكمن في عمق الأشياء، في جوهر الأشياء، وهذا ما تنص عليه نظرية الحركة الجوهرية. خصوصا قالوا هكذا، قالوا أساسا المادية الديالكتيكية الذي وضع أسسها وطورها هو ماركس الذي ولد في القرن 19، فقد سبق من قال بنظرية التغير في الجوهر، سبق صدر المتألهين وهو ماركس. في الحقيقة صحيح السيد العلامة يؤمن بالنظرية الجوهرية، بمعنى كما أن التفاحة تتغير في لونها وحجمها وكيفها ووضعها، كذلك هناك تغير في نفس جوهرة التفاحة، ولكن هذا التغير لا التغير الذي يقصده المادي، فإن المادي يؤمن أن التغير بنحو صورة تفسد وصورة جديدة تحدث، يعني صور متعددة، بينما الحركة الجوهرية تؤمن بوجود صورة واحدة متطورة ارتقائية. الإنسان يرتقي الإنسان من النفس النامية إلى النفس النباتية إلى النفس الحساسة إلى أن يصل إلى النفس العاقلة، إلى النفس المجردة. وهذا معناه النفس جسمانية الحدوث تبدأ بسلالة من طين، تبدأ من نطفة، ثم من النطفة إلى علقة، ثم من العلقة إلى مضغة، ثم من المضغة إلى العظم، إلى أن كسونا العظام. إذا لاحظ الآن ما زالت العملية عملية، تبدل في المادة، لكن لاحظ تعبير القرآن الكريم في آخر الآية ماذا يقول؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني ما معنى الخلق الآخر؟ يعني ليس ذاك المادة، بل ارتقى 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 إلى أن وصل إلى مرحلة التجرد، مرحلة التعقل، مرحلة التفكير. ومرحلة التعقل والتجرد والتفكير مرحلة مادية أو روحانية؟ روحانية. إذا بدأت النفس البشرية من مرحلة المادة، هذا معنى جسمانية الحدوث، إلى أن وصلت إلى مرحلة، إلى مرتبة التعقل والتفكير، يعني مرحلة التجرد. لاحظ هذه الحركة في أعراض الشيء وصفات الشيء أو في جوهر الشيء؟ في جوهر الشيء، ارتقاء في جوهر الشيء. ولكن هذا الارتقاء الجوهري لا يعني أن هناك صورة تزول وصورة تفسد وأحدها ينفل آخر. فرق بين ما يقوله أصحاب نظرية الحركة في جوهر الأشياء وبين المبدأ الديالكتيكي الذي يعني أن كل مادة تحمل ما ينفيها. هذا لا نقول به، إنما تشابه في المسميات وبعض العبارات لا يعني أن النظرية الجوهرية هي نفس النظرية الديالكتيكية. هذا ما أردنا أن نستعرضه في المنهج المادي الديالكتيكي. وأساسا هذا المنهج لا يستطيع أن ينهض، حاصل المطلب، لا يستطيع أن ينهض هذا المنهج بتفسير ظواهر الكون كلها، خصوصا لا يمكن أن يعتمد عليه عندما يلغي المؤثر الخارجي الذي أصحاب النظرية المادية يؤمنون به، أن هناك عوامل خارجية كالجاذبية وغيرها هي المؤثرة التي تحدث ظاهرة. بالإضافة إلى أن المادة والماديات لا تستغني سيدنا عن وجود العلة الموجدة، وهي مبدأ واجب الوجود. وأما جميع هذه الأمثلة التي ذكرت كلها بنحو الظروف والشرائط والأوضاع والمعدات، لا أنها هي العلة الموجدة، هي شروط العلة، مقتضيات العلة إلى آخره، ولكن ليست هي العلة الموجدة. يأتي بهذا تم الكلام في الرؤية الإلهية، في الرؤية المادية يأتي الكلام فيما يتمم مبحث الرؤية الكونية الإلهية، وهو إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. أثبتنا مبدأ واجب الوجود، أثبتنا صفات الله تبارك وتعالى، لكن يبقى السؤال، هل أن الإله واحد أم متعدد؟ هذا ما نشرع فيه إن شاء الله في بحثنا القادم تحت عنوان مباحث التوحيد، ونذكر ما هو التوحيد ومراتب التوحيد. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.